مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
طبعا كلكم حافظين حياة مرمرقس، مش محتاجين ان واحد يكلمكم عليه، بس انا هقول شوية ملاحظات. اول ملاحظة ان مرمرقس من القديسين اللي بدأوا حياتهم وهم شباب صغير، حياتهم مع ربنا، بيته كان البيت بتاع ربنا. بيت ماري مرقس كان أول كنيسة على وجه الأرض كلها، وكان فيه العلية التي اجتمع فيها المسيح مع تلاميذه، والعلية التي غسل فيها أرجل التلاميذ، والتي أقام فيها سر الإفخارستية لأول مرة، واللي قال أحاديثه الطويلة فيها مع التلاميذ من يوحنا 13 لآخر يوحنا 16. والعلية بتاعت ماري مرقس دي اللي في بيت ماري مرقس هي اللي حل فيها الروح القدس على التلاميذ في يوم 50، وكانوا مختبئين فيها أثناء فترة خوفهم الأولانية. فهو من بيت بتاع ربنا، وفضل هذا البيت بتاعه مكان للكنيسة كما قيل في أعمال الرسل إصحاح 12 آية 12، لما خرج بطرس من السجن ذهب إلى بيت مريم أم يوحنا الملقب مرقس الذي كان المؤمنون مجتمعين فيه للصلاة. اسم اليهودي يوحنا، يعني الله حنان، واسمه اللاتيني مرقس. مرقس يعني مطرقة، المطرقة التي حطم بها الرب العبادات الوثنية في مصر. ماري مرقس عرف ربنا وهو صغير لأن بيته بيت ربنا، لذلك بنسميه مرقس ناظر الإله في أوريموس، يعني شاف ربنا وعاش معه. وقيل إن هو اللي كان الشاب اللي لابس الرداء على العري، فخاف سحبه منه الرداء هرب عريته، كان لسه صغير، كان لسه صغير. عشان لسه صغير يعني نقول بالكتير كان عمره 18 سنة 19 سنة بالكتير، يعني يبقى لما استشهد سنة 68 كان عمره 50 سنة، يبقى لما كتب إنجيله قبل كده بسبع ثمان سنين أو 10، لأن بيقال إن إنجيل مرقس هو أقدم الأناجيل الأربعة بشهادة جميع علماء الكتاب المقدس، يعني كان عمره في الأربعينات. يبقى الناس بقى اللي بيصوروا ماري مرقس بدقن بيضة طويلة، نقول لهم الصورة دي لا تتفق مع التاريخ إطلاقا، وهي صورة خاطئة. الصورة كويسة ليه هو شاب كده دقنه سودة أو فيه كم شعراية بيضة على الأقل بالكتير يعني. لذلك أنا لما بتجيني صورة لماري مرقس وهو شايب كده ما بمضيش عليه، وإلا أبقى بمضي على الخطأ. ويمكن الناس يستغربوا يقولوا ازاي بعتنا له صورة لماري مرقس وما جاش عليه، لأن الصورة غلط، لأن الصورة غلط. ماري مرقس احنا بنسميه دي أول ملاحظة قلتها، ماري مرقس احنا بنسميه كاروز الديار المصرية، وفي الواقع هو كان كارزا لبلاد كثيرة جدا. ده إنجيله نفسه كتبه لأهل روما وبشرهم به، لذلك قيل ان ماري مرقس كتب للرومان. وعشان كتب للرومان يعني الرومان دول اصحاب الامبراطورية، ومنهم الملك القيصر والامبراطور بتاع الدولة، فكتب لهم كلام يبسطهم شوية. يعني مش معقول يكتب لهم ان المسيح ابن داود ابن ابراهيم، وابراهيم ولد اسحاق، واسحاق ولد يعقوب، ويعقوب ولد يهوذا. الكلام ده كله هم يهمهم ايه في الكلام ده؟ دول بتوع ملوك. فابتدى انجيله انجيل يسوع المسيح ابن الله. كلام بقى اللي يقول للاباطره والقاصره انتوا فاكركم انتوا اولاد ملوك، ده ابن ربنا. وبعدين يقول صوت صارخ في البريه، أعدوا طريق الرب، هيئوا طرق سبله مستقيم. صوت صارخ في البرية، ده الأسد اللي خرج من سبط يهوذا. ولو أن هنا كان الكلام على يوحنا، لكن ابتدى إنجيله بالأسد، ملك الوحوش، ملك الحيوانات. التجربة على الجبل ما جابهاش بالتفصيل، لأن لما تقول له رومان الشيطان قال له تعال اقف على الجبل على جناح الهيكل اسجد ليه، ده ما يعجبهمش الكلام ده. ما فيش، ما قالش غير كلمتين ورد غطاهم. قال وكان يجرب 40 يوما في البرية وجاءت الملائكة تخدمه. وده الكلام اللي ايه يخش عقل الرومان. وبسرعة من الاصحاح الاول تلاقي شفاء المرضى، تلاقي اخراج الشياطين، تلاقي التعليم اللي الناس بهتوا منها. ده إصحاح 2 فيه شفاء المفلوج. يعني الحكاية مشت بسرعة 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 عن قوة المسيح وعظمة المسيح. هو أقصر الأناجيل لأنه 16 إصحاح بس، بينما يوحنا 21 ولوقا 24 ومتى 28، فهو أصغرهم من جهة الإصحاحات، لكن أكثرهم تركيزا في المعلومات وأكثرهم تأثيرا وخصوصا على الشباب. يوري المسيح القوي في تعليمه، القوي في معجزاته، القوي بالنسبة للشياطين، القوي اللي الملائكة تخدمه. إنجيل له تأثيره الكبير. فهو صاحب أقدم إنجيل وأكثر الأناجيل تركيزا، وهو أيضا طبعا بشر بإنجيله في بلاد كثيرة، ساعد بطرس الرسول وساعد بولس الرسول، ساعد في الأول في تبشير قبرص، في تبشير آسيا الصغرى، في تبشير بلاد اليونان، في تبشير بلاد الرومان، في بلاد كثيرة جدا. وفضل مع بولس الرسول لآخر أيام حياته. يعني بولس الرسول في رسالته إلى تيموثاوس الثانية إصحاح 4 كتبها في أواخر أيام حياته، يقول له أنا الآن أسكب سكيبا وأيام انحلالي قد حضرت. كتبها في آخر أيام، أنا الآن أسكب سكيبا وأيام انحلالي إيه قد حضرت. ديماس تركني لأنه أحب العالم الحاضر، لوقا وحده معي، خذ مرقس واحضره معك لأنه نافع لي للخدمة. هات مرقس الرسول دي لأنه نافع للخدمة، خدمة الكنيسة طبعا. وبولس أوقاته قد قربت. مرقس الرسول كان أسس الكنيسة في الإسكندرية واستشهد في الإسكندرية، لكن كان بين الحين والآخر يسافر يساعد بولس، يسافر يبشر هنا وهناك ويرجع. لذلك رسم معه أسقفا عاما وتلت أسوس عشان يشتغلوا. طبعا الأسقف اللي رسمه أنيانوس ما كانش أسقف للإسكندرية، لأن ماري مرقس هو أسقف الإسكندرية، فكان أسقف مساعد ليه أو أسقف عام بيساعده، وهو اللي خلفه فيما بعد وصار البطريرك الثاني للكرسي المرقسي. مرقس الرسول ولو أنه ولد في أورشليم، أسف، ولو أن عيلته في أورشليم، لكن أثناء هجرتهم في فترة اضطهاد إلى ليبيا ولد في ليبيا، ولد في ليبيا. فأدرينابولس في منطقة برقة، برقة الحالية، وبرقة هي أقرب، توجد في شرق ليبيا، فهي أقرب الأماكن إلى مصر، وفيها مدينة مشهورة اسمها مصراتة. ومصراتة دي أصلها من مصر، أتى على ماري مرقس، يعني جه من مصر فتأسست على اسمه. وفيها آثار مسيحية حلوة جدا، مش وقتها الوقت. ماري مرقس عمل قداس باسمه، والقداس ده أضيفت عليه أشياء في عهد القديس كيرلس الكبير، كيرلس الأول، وعرف باسم القداس الكيرلسي، لكن أصله قداس ماري مرقس. طبعا القداسات زمان كانت مختصرة وأضيفت إليها إضافات فيما بعد، يعني مثلا مجمع القديسين هتلاقي ما كانش معروف أيامهم غير العذراء ويوحنا المعمدان واستفانوس، وكل القديسين اللي بعد كده أضيفوا في عهود متأخرة عن ذلك يعني، فكان بيضاف إلى المجمع أشياء. عمل قداس ماري مرقس إنجيل ماري مرقس، هو الذي أسس أول مدرسة لاهوتية في العالم، مدرسة الإسكندرية، أول مدرسة لاهوتية، لأن كانت مشهورة مدرسة الإسكندرية القديمة، وكانت بتطلع علماء، لكن للأسف علماء وثنيين. فلقى إن لكي يحارب هؤلاء الفلاسفة لابد أن ينشئ مدرسة على مستوى علمي كبير تقف ضد المدرسة الوثنية اللي في الإسكندرية. فتأسست المدرسة اللاهوتية في الإسكندرية أول مدرسة، وكان لها تأثير كبير، وخرج منها علماء كثيرون، وكان بيجي لهم ناس من أقاصي الأرض يتعلموا في المدرسة دي، وكتير قوي، وكانوا بياخدوا منها البطاركة الأولانيين. بطاركة الإسكندرية الأولانيين كانوا بياخدوهم من أساتذة مدرسة الإسكندرية. ولأن كتير من رؤساء الكنائس في الشرق كانوا بيجوا يتعلموا في مدرسة الإسكندرية، وطبعا يبقى بابا الإسكندرية هو اللي بيدرسهم، فلذلك من ضمن ألقاب بابا الإسكندرية كانوا يسموه قاضي المسكونة، على اعتبار أن كل البلاد اللي حواليه كانوا تلامذته قبل كده وكانوا ينتفعون برأيه. ولذلك الإسكندرية فيما بعد تزعمت الجدل اللاهوتي في العالم، يعني تلاقوا في مجمع نيقيا المسكون المقدس اللي فيه 318 أسقف مندوب الكنائس، كان اللي قايم بزعامة التفسير اللاهوتي ومقاومة أريوس الهرطوقي كان الشماس أثناسيوس. تصوروا لما يكونوا شماس صغير بتاع 20 وكذا يقف وسط 318 أسقف، وهو اللي بيجادل، وهو اللي بيناقش، وهو اللي بيضع نصوص قانون الإيمان حرف حرف وكلمة كلمة. ده جبروت، جبروت مدرسة الإسكندرية. والقديس كيرلس الكبير أيضا كان رئيس المجمع المسكوني في أفسس، وهو اللي كان باسك كان هو اللي بيدير الجدل اللاهوتي ضد النسطور الهرطوقي. كل ذلك من ماري مرقس اللي أنشأ مدرسة الإسكندرية. هو نفسه كان من العلماء، يقال إنه كان يتقن العبرية واليونانية واللاتينية اللي هم أشهر اللغات في عصره. طبعا العبرية لغة موطنه ولغة اليهود، واللاتينية هي لغة الدولة الرومانية الحاكمة، واليونانية هي لغة الثقافة، لأن اليونان حكموا العالم قبل الرومان، وجه الرومان انتصر عليهم، انتصروا عليهم، وخصوصا في موقعة اكتيومة سنة 31 قبل الميلاد اللي انتصر فيها اكتافيوس قيصر على انطونيوس وكليوباترا وبدأ الرومان يحكمه. لكن كما يقول المثل التاريخي المعروف، الرومان انتصروا على اليونان عسكريا، لكن اليونان انتصروا على الرومان ثقافيا، لأن اللغة الرومانية كانت لغة الفلسفة، لغة سقراط وأفلاطون وأرسطو، لغة فيلون اليهودي الفيلسوف اليهودي، كانت هي لغة الثقافة في ذلك الزمان. وكان القديس ماركوس متمكنا من العبرية ومن اليونانية ومن اللاتينية. ماري ماركوس بشر في الإسكندرية وأسس أول كنيسة فيها، وكانت في المنطقة دي. لو بوكاليا، ما أعرفش بوكاليا عندكم أنتوا الإسكندرانية بيبقى فين، لكن هي في المنطقة دي، منطقة المسلة. فالكنيسة بتاعتكم دي هي موضع، على الأقل موضع يعني أكبر أقدم كنيسة في القطر المصري. مش عايز أسرح في ماري مرقص علشان ما يضحش الوقت، كفاية عليكم الكلمتين دول. وانتهت حياة ماري مرقص باستشهاده، وطريقة استشهاده كانت طريقة يسموها السحل، مش الضربة بالسيف، السحل. السحل يسحلوه على الأرض، يعني ربطوه في حصان، والحصان بيجري وجسمه يتخبط في الأرض، يتخبط 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 لغاية لما تدغدغ خالص. وباستشهاده بدأ حياته الأبدية التي لا تنتهي في فردوس النعيم. بركاته مع جميعنا، آمين.